على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعقى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم عمدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظ، أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه إلا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ذكر رحمه الله تعالى بداية قال: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله. الأكل والشرب لا شك أنه من مفسدات الصوم، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني من النهار إلى الليل، من طلوع الفجر إلى الليل لا أكل ولا شرب. فالأكل والشرب من مفطرات الصوم. أو استعطى، استعطى يعني أدخل الماء أو غيره عن طريق الأنف، وذلك أن هذا مجرى يدخل منه شيء إلى الجوف، بدليل حديث لقيط ابن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائما. يعني في حال الصيام تحفظ، لا تبالغ في الاستنشاق كما هو الحال في غير رمضان، لأنه يخشى مع المبالغة في الاستنشاق أن يدخل شيء من الماء إلى الجوف. قال: أو احتقن. احتقن يعني ادخال الشيء من خلال الدبر، وهذا احيانا قد يحتاج اليه الانسان اذا كان مريض. قال ان هذا ايضا يعني يفطر، لانه قد يدخل احيانا منظار او شيء من هذا ويكون فيه مثل الدهن او شيء من هذا. وهذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال ما يفطر لانه هذا ليس بطعام ولا شراب ولا بمعنى الطعام والشراب. قال: ثم هذا يعني ما يدخل إلى الجوف بحيث أنه يتغذى به الجسم ويحصل بهذا. فقالوا بعضهم قال أنه ما يفطر، والبعض الآخر قالوا بل يفطر، لأنه هذا لو كان في سائل ودخل فإن الأمعاء الغليظة تمتص، وإذا امتصت الأمعاء الغليظة فإن الجسم ينتفع به، فإن الجسم ينتفع به. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، يعني إذا اكتحل وما وجد طعم الكحل في حلقه، أو إذا اكتحل ووجد طعم الكحل في حلقه فهذا يختلف. قالوا: إذا ما وجد الطعم هذا ما يفطر، وإذا وجد الطعم قالوا هذا يفطر. والصحيح أن الكحل بكل حال لا يفطر، وأنه لا يصح شيء من الأحاديث في الكحل بأنه من مفطرات الصيام أبدا، ما يصح فيه شيء، كما قال الإمام أحمد وغيره من أئمة العلم. فإن الكحل إيش؟ ليس من مفطرات الصيام. قال العلماء: وكذلك يعني إذا وضع في عينيه قطرة، قطرة علاج، فكذلك حكمها حكم الكحل لأنها ليست من المفطرات. قالوا: وإن وجد طعمه في حلقه. ترى أحيانا بعض الناس يجد طعم إيش؟ قطرة العين في حلجه، يقول كأني أشوف طعمها. نقول ليس بمفطر، لأن هذا إيش يعني ليس بمنفذ إلى الجوف، ليس بمنفذ إلى الجوف، وليس بطعام ولا شراب. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، يعني أي شيء يدخله إلى جوفه من أي موضع. ممكن ساعات أحيانا الإنسان قد يضطر مصاعف يكون مريض وتفتح له فتحة على اليمين أو في أي موضع في بطنها أو كذا، قال إذا أدخل أي شيء في جوفه أفطر، لأن الطعام أو الشراب يدخل إلى الجوف وما مداخله معروفة الطبيعية التي خلق الله عز وجل، لكن قد يعمل شيء اصطناعي مريض فإذا دخل إلى جوفه فإنه يفطر. قالوا غير إحليله، يعني إذا أدخل إلى إحليله لم يفطر، والإحليل هو الذكر. قالوا لماذا يختلف حكم الذكر عن سائر الجسد في دخول الشيء إلى الجوف؟ قالوا لأن هذا يعني يرفضه الجسم، ما يدخل الجوف، يرفضه إيش؟ أجلكم الله مع البول. يدخل لو دخل أي شيء إلى إحليله فإنه لا بد أن يطرده مع البول ولا يدخل إلى الجوف، ما يصل. المهم أنه ما يصل الجوف، واضح؟ فقالوا من أجل هذا فإنه لا يفطر إذا أدخل شيء من إحليله. قال أو استقاء، استقاء يعني تعمد القيء، استفعل يعني طلب الفعل، واضح؟ يعني هو ما في إزواء لكن هو ما في قيء لكن هو استقاء عمدا، وهذا يفعله البعض أحيانا، يفعله إما تلقاه يعني مريض أو أنه يعني مغتث أو غير هذا يفعل يستقيء عمدا. وهذا قالوا من المفطرات، وهو كذلك بالإجماع، إذا استقاء عمدا فإنه يفطر بالإجماع. وهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا شيء عليه، يعني ما عليه لا قضاء ولا كفارة ولا شيء، صيامه صحيح. ومن استقاء عمدا فعليه القضاء. هذا حديث ضعيف ضعفه العلماء، لكن العلماء حكوا الإجماع على العمل به، حكاه ابن المنذر والخطابي، وربما يمثل بهذا الشيء الذي يكون فيه مسألة حكم شرعي وليس فيه شيء يثبت، حديث صحيح، واضح؟ لكن وجود الإجماع، بعض أهل العلم بعض الأصوليين يقول وجود الإجماع دليل على وجود الدليل، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع إلا على مسألة منصوصة. على كل حال الإجماع منعقد، أن الإنسان إذا استقاء عمدا فعليه القضاء، أما إذا غلبه القيء يعني خرج منه بغير إرادة فهذا لا قضاء عليه، هذا أبد صيامه صحيح، صيامه صحيح. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى حتى الذي يعني يستقي ما عليه، وقيل للإمام أحمد أن مالك رحمه الله تعالى يقول كذا، فتبسم الإمام أحمد وقال حديث أبي هريرة فيه كذا رحمه الله تعالى، مع أن أحمد يضعف الحديث، لكن الفتي على هذا، الفتي على هذا إجماعا. وهذا أيضا ينقض القاعدة التي أصلها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي قوله الفطر مما دخل ليس مما خرج، فإن كونه يستقي عمدا هذا إيش؟ هذا مما خرج، أليس كذلك؟ وإذا تعمد ذلك فإنه يفطر، وغيره كثير كخروج المني، وأيضا الحجامة على القول بالفطر بها، وأيضا خروج دم الحيض والنفاس، كل هذه الأمور تدل على إيش؟ على انتقاض القاعدة، وهي قوله الفطر مما دخل وليس مما خرج. أو استمنى، الاستمناء إذا حصل إنزال فهذا أيضا يفطر به، هذا أيضا يفطر به. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة هي يراد بها ماذا؟ شهوة إنزال المني. والدليل على هذا حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال نعم، أرأيت أن وضعها في حرام، يعني إن كان وضعها في حرام فعليه وزر. فقوله أو استمنى يعني إذا استمنى أيضا هذا من المفطرات إذا أنزل، هذا من المفطرات إذا أنزل. والظاهرية قالت لا ما في شيء، وهذا قول لا شك أنه بعيد عن الصواب. قال أو باشر فأمنى، يعني باشر زوجته، ما هو استمنى، رجل متزوج لكنه باشر الزوجة من غير جماع فأمنى، هذا أيضا يفطر. كيف يفطر إذا باشر فأمنى؟ قال أنه نفس الشيء شهوته. لكن قبل أن نتكلم عن هذا نتكلم عن حكم المباشرة، أن الرجل يباشر المرأة. ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك وتحريمه بقوله تعالى: فالآن باشرهن، يعني في الليل باشر النساء، وفي النهار مفهومه لا يتجوز مباشرة النساء. وذهب بعض العلماء إلى أن المباشرة جائزة، أن الرجل يباشر زوجته من غير الجماع لا بأس بهذا، لحديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويباشرها وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، قالوا إن كان يملك نفسه فلا بأس بالمباشرة لأنه لا يخشى أن يفسد صومه، وإن كان ما يملك نفسه فقالوا لا ينبغي له أن يعرض صومه لما يفسده، كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وذهب آخرون إلى التفصيل باعتبار آخر، قالوا إن كان الرجل شابا أو المرأة شابة فلا ينبغي لهما المباشرة، وإن كانا شيخين كبيرين الرجل والمرأة كبيرة في السن فلا بأس في المباشرة. وهذا القول مرجوح. لماذا؟ لحديث عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها شابة، واضح. وأيضا لأن عمر بن أبي سلمة كما في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، قال: سل هذه، وأشار إلى أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. فإن قلت أم سلمة يعني كبيرة، نقول السائل عمر ابن أبي سلمة شاب، ليس بشيخ كبير، ليس بشيخ كبير. أو أمذى، فذهب المصنف إلى أن المذي يبطل الصوم، وهذا القول ضعيف، والصحيح أن المذي ليس بمنزلة المني، ليس بمنزلة المني، ولذلك لا يوجب الغسل، يعني نزول المذي لا يوجب الغسل كنزول المني، وإنما الذي يجب في المذي ما هو غسل المحل والأنثيين، غسل المحل والأنثيين. أو كرر النظر فأنزل، كرر النظر، ما قال من أول نظرة، لأن الأولى له والثانية ليست له، فكونه كرر النظر معناها قصد إلى إيش؟ إلى التلذذ بهذه الشهوة التي حصل معها الإنزال، فيكون هذا الفعل باختياره، فلذلك يكون هذا إنزال باختياره، فهذا أيضا يفسد الصوم. قال: أو حجم أو احتجم. وهذه المسألة من المسائل الكبيرة المختلف فيها عند العلماء، هل الحجامة تفطر الصائم أو لا؟ والقول بأن الحجامة تفطر الصائم هذا من أفراد المذهب الحنبلي، يعني ما قال به إلا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والأئمة الثلاثة على أن الحجامة لا تفطر: أبو حنيفة ومالك والشافعي. طبعا من وافق أحمد على ذلك؟ أيضا إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى ذهب أيضا إلى أن الحجامة تفطر، والعمدة عندهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، أكثر من 7 أو 8 من الصحابة. ويحيى بن معين يعني كان له رأي آخر، كان يقول يعني ليس يثبت من ذا شيء، أو عبارة نحو هذا. فقيل الإمام أحمد أن يحيى بن معين يقول كذا في أحاديث الحجامة، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال الإمام أحمد: هذه مجازفة، هذه مجازفة. فإذا الحديث ثابت، لكن ما عمدة جمهور العلماء على القول بأن الحجامة لا تفطر؟ عمدتهم حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قالوا: هذا ناسخ لي أفطر الحاجم والحجوم. ودليل النسخ ما هو؟ قالوا أنه جاء في بعض الطرق أنه كان في عام الفتح، أنه كان في عام الفتح. وأيضا استدلوا بحديث آخر قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. وهذا غير صحيح. احتجم وهو صائم هذا في صحيح البخاري، لكن احتجم وهو صائم محرم هذا في خطأ كما بين علي بن المدينة وغيره من أمة العلل. كيف؟ قال لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها كلها في ايش؟ في ذي القعدة، ليس شيء منها في رمضان، ليس شيء منها في رمضان، هذا شيء. أيضا قالوا الذي يدل على أنه منسوخ حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم. قالوا كيف؟ قال لأن ابن عباس رضي الله عنهما يعني صغير، ورواياته كلها يعني متأخرة، فيدل على أنه إيش؟ أنه هذا الحديث احتجم وهو صائم ناسخ الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإن لم تصح رواية احتجم وهو صائم محرم. وهذا أيضا القول ليس بسديد. لماذا؟ لأن هناك ما يسمى بمراسيل الصحابة، يعني يروي الصحابي عن غيره من الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة بالإجماع. وذكر ابن القيم في تهذيب السنن أصلا أن الأحاديث التي رواها ابن عباس مما رآها أو سمعها محصورة جدا، يعني لا تتجاوز ربما 20، وأن أكثر أحاديث إنما هي إيش؟ أخذها عن سائر الصحابة. فحينئذ كون ابن عباس هو راوية الحديث لا يدل على أنه هذا الحديث هو مما عاينه بنفسه، فلا يكون دليل على إيش؟ على النسخ، فيكون فيه احتمال على الأقل. وأما قالوا في بعض الروايات أنه هذا كان في عام الفتح، يقول حافظ بن حجر في التلخيص الحبير: لم أرى هذا شيئا مصرحا به في شيء من الروايات، لكن جاء عندهم يعني من الأدلة الأخرى أيضا ما عارضوا به حديث أفطر الحاجم المحجوم. قالوا عندنا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. قالوا والرخصة تكون في مقابل العزيمة، وهذا يدل على إيش؟ على أن الرخصة جاءت متأخرة عن العزيمة التي هي أن الحجامة تفطر الصائم. وهذا اعترض عليه بدليل من وجهين: الوجه الأول من جهة الثبوت، والوجه الثاني من جهة الدراية. من جهة الثبوت قالوا هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الكبير أنه موقوف، رجح أنه موقوف. وأما جهة فقه الحديث أو الأثر لو صح، قالوا لا يلزم من الرخصة أن تكون بعد عزيمة، لا يلزم من الرخصة أن تكون بعد عزيمة، قد تأتي الرخصة في إيش؟ في شيء ما كان ممنوع أصلا. قالوا بدليل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في القبلة للصائم، والقبلة جائزة للصائم إذا ما كان فيه بلع الريق، واضح؟ هذا جائز للصائم، فالرخصة ممكن تأتي ولم يسبقها عزيمة. قالوا أيضا عندنا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر بن أبي طالب عام الفتح، بجعفر بن أبي طالب عام الفتح وهو يحتجم، فقال أفطر هذان، أفطر هذان. فماذا قال العلماء على هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث ضعيف من جهة المتن، لأن جعفر بن أبي طالب قتل أين؟ في غزوة مؤتة. وغزوة مؤتة متى كانت؟ في السنة الثامنة من الهجرة. الفتح كان في السنة التاسعة والعاشرة. طيب، المهم متأخر عنه ولا لا؟ وهذا يدل على إيش؟ على أن المتن ضعيف. من جهة الأحاديث المرفوعة يا أخوان في النسخ لا يظهر شيء قوي، لكن الذي يبدو والله أعلم يعني أن القول بالحجامة تفطر قول يعني يحتاط فيه، خصوصا أن عامة العلماء على الفتية بهذا. ما الذي يحملنا إلى هذا القول؟ يحملنا إلى هذا القول فتية الصحابة، عمل الصحابة، لأن لو كان هذا الشيء من المعلوم المشهور أنه يفطر كالأكل والشرب كان الصحابة امتنعوا عنه. ابن عمر رضي الله عنهما كما روى عن عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح كان يحتجم وهو صائم. أم علقمة كما ذكر البخاري تعليقا مجزوما به كانت تحتجم أمام عائشة رضي الله عنها. ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عن الحجامة فقال إنما يعني نهي عنها من أجل الضعف، يعني ما نهي عنها من أجل أنها تفطر الصائم، وإنما نهي عنها أن الإنسان يعني إذا احتجم وخرج هذا الدم الكثير من بدنه يضعف بدنه عن الصيام، فمن أجل هذا نهي عن الحجامة والصائم، لا لأنه يفطر، لا لأنه يفطر، واضح؟ هذا بالنسبة للحجامة. طبعا هذا الحديث أفطر هذان، النبي صلى الله عليه وسلم مر بجعفر وهو يحتجم وقال أفطر هذان، وهذا طبعا لو قيل بثبوته فإنه قد أورد عليه إشكال من جهة المتن، أورده الشوكاني وغيره من أهل العلم، قال كيف يعني الظاهر أنهم يعني أنه جاهل بالحكم، والقاعدة أن الجاهل معذور، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، فقال كيف يقال أفطر هذان وباسم الإشارة؟ أجاب عن هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وقال أفطر هذان المراد جنس هذان، يعني جنس الحاجم والمحجوم لا عين الحاجم والمحجوم. قال وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه لا ناسيا أو مكرها، يعني كل مفطرات الصيام متى يفطر بها؟ القاعدة ما هي؟ أن الحكم ما يثبت إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، والجهل والنسيان من الموانع، أليس كذلك؟ كيف؟ لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن قلت هذا أثر للحكم التكليفي يعني ما عليه جناح ولا إثم، لكن الصحة والفساد أثر لحكم وضعي، صحة الصيام وفساد وأثر لحكم وضعي، فما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، من أكل أو شرب وهو ناسي، أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قال العلماء قوله إنما أطعمه الله وسقاه ما أضاف الطعام والسقيا إلى نفس الشارب في دليل على أن هذا لم يكن له قصد فيه، فلا يؤاخذ به ما دام هو نسيان، هذه الصدقة من الله سبحانه وتعالى، فليتم صومه فإن صومه صحيح. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أنت أحيانا وانت تمشي في الشارع خصوصا في القيض يدخل في فمك أحيانا غبار، صح؟ أنت ما قصدت هذا حتى، لأنك أصلا غبار أنت ما تأكل ولا تشتهي، لكن غصب غلبك ودخل. أو مثل رجال يشتغل في مخبز وينخل البر أو القمح أو الدقيق حق الطحين العجين مع المنخل هذا ودخل في فمه شيء وهو تطاير عليه ودخل في فمه، هذا ما عليه شيء. والعمدة في ذلك أيضا حديث أبي هريرة من ذرعه القيء يعني غلبه القيء، ولذلك قال مقدامة يعني كذلك كل ما غلب عليه الإنسان من المفطرات لا يفطر بها، لا يفطر بها. قال أو فكر فأنزل، فكر أو فأنزل يقول هذا ما باشر ولا استمنى ولا جامع، فهذا أيضا ما يفطر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. قال أو احتلم، كذلك الاحتلام قام مستيقظ من النوم هو محتلم ما عليه شيء، لماذا؟ لأنه ليس باختياره، ليس باختياره. قال أو أصبح في فيه طعام فلفظه، يعني أصبح مثلا من النوم عقب السحورة قام يصلي الفجر ولا في فمه طعام تبره طرف الضرس منه وما خرجت، لكن جاء يوم شافها ودرى عنها لفظها تفلها يعني ما أكلها، هذا أيضا ما يفطر. لماذا؟ لأنه ما أكل هذا الشيء، والباقي أين؟ باقي في الأسنان، لم يدخل إلى جوفه، لم يدخل إلى جوفه. قال أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، يعني الإنسان أحيانا قد يباشر شيء قد يوجب دخول الماء إلى جوفه، وضوء غسل تمضمض يعني إذا هذا استنثار حتى لو زاد على الثلاث، لأنه الزيادة على الثلاث أصلا مكروهة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوضوء وقال فإن زاد على الثلاث فقد أسرف أو قد أساء، واضح؟ فهذا سرف، ما ينبغي أن يزيد على الثلاث في الوضوء، لكن مع هذا ما يفطر. لماذا؟ لأنه ما قصد إلى شرب الماء، ما قصد إلى شرب الماء. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. ننتبه إلى التفريق، هذا صائم أكل هو يظن أنه في الليل ما بعد أذن الفجر ناس أو جاهل ما يدري أنه إيش أنه أذى الفجر وأكل، قال هذا ما يفطر، هذا صاحب المثلي. لكن إذا أكل قبل غروب الشمس بشوي ظن أنه أذن وهو ما أذن، قال يفطر لو أنه جاهل. واضح؟ مع أن المفروض أن يكون الحكم واحد ولا لا؟ الحكم واحد من جهة إيش؟ أنه ظن أنه هذا الوقت يجوز له فيه الأكل، أما غربة الشمس وإما إيش؟ ما بعد دخل الفجر الصادق. واضح؟ لكن ما التعليل عند المذهب في المتن؟ التعليل قالوا لأنه إذا أكل قبل طلوع الفجر ثم بان الفجر، قال فهذا يعني لا يؤاخذ لأن الأصل بقاء الليل، هو قاعد يأكل في الليل والأصل بقاء الليل حتى يتيقن دخول الفجر الصادق، فهذا ما يفسد صومه. واضح؟ قالوا وعندنا دليل بعد غير التعليل، عندنا دليل. قال الدليل حديث عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام الليل، فجاء عدي بن حاتم ووضع تحت وساده تحت رأسه وضع خيط أبيض وخيط أسود، عقال أبيض وعقال أسود، وكان يظن أنه إيش أن المراد بالخيط عقال أسود وعقال أبيض، ما هو بياض الليل بياض الفجر ولا سواد الليل. تأول وضع تحت وساده ثم أخذ ينظر متى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما ظهر وقعد يأكل حتى أصبح، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لقفاك عريض، يعني اللي ما شفت العقال هذا وكل هالليل هذا صلوات الله وسلامه عليه. قال علماء هذا يدل على أنه إيش؟ أنه لو أكل وهو يظن بقاء الليل وهو فجر صباح فإنه إيش؟ لا يفطر، فإنه لا يفطر، هذا صحيح. لكن نقول وكذلك في النهار، الصحيح وكذلك في النهار، وعندنا دليل ينقض التعليل الذي ذهبوا إليه في التفريق. ما الدليل؟ الدليل حديث أسماء بنت أبي بكر في صحيح البخاري أنها أكلت وتظن غروب الشمس ثم رأت الشمس فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ما أمرها بالقضاء، فهذا يدل على أن الصحيح أنه لا فرق بين الليل والنهار. إذا هو كان والله يعني يتحرى أذان المغرب ثم ظن أنه الشمس غربت وكان في غيم وثم أكل ثم تبين له لا والله أنه ما بعد غربت وأمسك، خلاص هذا إيش؟ صيامه صحيح لا شيء عليه. نعم.
فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة، وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك ثم جامع، ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت الكفارة.
هذا الفصل خاص في إيش؟ في الجماع. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. الجماع من المفطرات، لكنه من إيش؟ من أغلظ المفطرات. لماذا؟ لأن الكفارة فيه مغلظة تختلف عن سائر الإيش؟ المفطرات. سائر المفطرات بس فيه الإيش؟ القضاء وما فيه كفارة، لكن الجماع فيه إيش؟ صيام شهرين متتابعين فكفارته مغلظة. طبعا الواجب أولا عتق رقبة، لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، قال وماذا؟ قال أتيت امرأتي وهي صائمة، قال اعتق رقبة، قال لا أجل، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. وهذه خصال الكفارة على الترتيب وليست على التشهي، بمعنى أن الإنسان يختار الأسهل أو يختار اللي يشتهي، يقول أطعم 60 مسكين وكان الله غفور رحيم، لا، يجب أن يعتق رقبة أولا. فإن لم يجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد، معناته أنه مو للتخيير أن الأمر منوط بإيش؟ بالاستطاعة. فإن لم يجد ماذا يصنع؟ يصوم شهرين متتابعين. مو يجيك شاب وكذا وهذا ويقول لك أنا ما أستطيع. يقول ما تستطيع ولا أنت ما تبي أو أن صار ثقيل عليك الشيء. لا، صوم شهرين متتابعين، صوم شهرين متتابعين. إذا ما استطاع مثلا فعلا فنقول له أطعم 60 مسكينا. وهنا مسألة، قوله قال يا رسول الله هلكت، هذا يدل على أنه إيش؟ عالم بالتحريم لكن مو بعالم بالكفارة. فما يلزم أنه إيش من فعل هذا، يجيك واحد يقول والله ما أدري أن الكفارة صيام شهرين متابعين، نقول ما يلزمنا، لكن تدري أنه إيش؟ أن الجماع من محرمات الصيام وأنه من المفطرات. واضح؟ طيب، وهل يقضي يوم مكانه أو لا؟ بعض العلماء قال أنه لا يقضي يوم مكانه. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له في الحديث وصم يوما مكانه، وهذه رواية الصحيحين. وقال آخرون بل يصوم يوما مكانه، لأنه جاء في رواية أبي داود قال وصم يوما مكانه، وهذه الرواية حسنها الحافظ بن حجر في الفتح، مع أنه رحمه الله تعالى في النكت ذكر تضعيفها عن جماعة من العلماء، عن الحافظ العلائي وعن ابن عدي رحمه الله تعالى وعن أبي يعلى الخليلي ذكر تضعيفهم لهذا الحديث، لهذه الزيادة وصم يوما مكانه. كذلك ابن القيم في تهذيب السنن أيضا أشار إلى تضعيفها عن عبد الحق الشبيلي رحمه الله تعالى. فهؤلاء جماعة من كبار العلماء ضعفوا هذه الزيادة. لكن وإن قلنا بأن هذه الزيادة ضعيفة، فعندنا الأصل الذي في القرآن فعدة من أيام أخر، يعني أي يوم تفطر لابد أن تقضيه، لابد أن تقضيه. وهناك قول آخر للأوزاعي يختلف عن هذه الأقوال، وهو التفصيل، وهو التفصيل. قال إن كانت الكفارة بالإطعام أو عتق الرقبة قال فيقضي يوما مكانه، وإن كانت الكفارة ما عليه شيء. لماذا؟ لأن أصلا يجوز له أن يفطر في صيام النفل. فإن قلت فصيام القضاء يقضي في غير رمضان، يقضي يوم من رمضان، فكذلك لو جامع في صيام القضاء ما عليه إلا إيش؟ إلا أن يقضي هذا اليوم، ما عليه الكفارة المغلظة. هذا قال ابن عبد البر عليه كل العلماء ما خالف في هذا إلا قتادة، يعني كل العلماء على أنه إيش؟ أنه ما فيه كفارة مغلظة إلا في رمضان، إلا قتادة، إلا قتادة رحمه الله تعالى. يقول وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. إن جامع دون الفرج فأنزل هذا عليه إيش؟ قضاء هذا اليوم، لكن ما عليه الكفارة لأنه لم يحصل جماع، لم يتلذذ بالجماع الذي فيه الكفارة المغلظة. المرأة إذا كانت معذورة مثل يعني كانت هي أصلا مفطرة لأنها إيش؟ قدمت من سفر كانت مفطرة، أو أنها حائض وطهرت، أو نفس وطهرت، أو حائض أو حامل، أو جامع من نوى الصوم في سفر، رجل مسافر يعني الحين تو سافر وطلع برا البلد وسافر في سفر هناك وهو صائم يعني الصيام، يجوز له الصيام وهو مسافر، ففي سفره أفطر. وجامع المرأة ما عليه شيء لأنه يجوز له الفطر في إيش؟ في السفر. ثم جاء إلى مسألة تسمى عند الفقهاء بتداخل الكفارة، تداخل الكفارة، وهذه تأتي من إيش؟ من قوله وإن جامع في يومين أو كرره في يوم. إذا كرر الجماع في يوم يعني مرتين أو ثلاث ما عليه إلا كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الجماع الثاني والثالث في نفس اليوم هو إيش؟ أتى بعد فطر، والجماع الأول هو الذي حصل فيه انتهاك حرمة الصيام وإبطال الصيام. هذا الجماع الذي يقال فيه إيش؟ إنه هذا عليه الكفارة، فقط كفارة واحدة إذا نفس اليوم. إذا يومين، هل يوم جامع واليوم اللي بعده جامع، عن كل يوم كفارة، نسأل الله العافية. وهذا يدل على أن الأمر مغلظ جدا جدا. لماذا؟ لأن كل يوم له حرمته، وهو من إيش؟ من أيام رمضان، وهو من أيام رمضان. يقول وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. من لزمه الإمساك معناته أنه إيش؟ أنه كان هو مفطر مثل مسافر وقدم، أو حائض أو نفس طهرت، على قول المصنف كما شرحنا في الدرس الماضي، وقلنا إيش؟ أنه الصحيح أن هؤلاء يجوز لهم إكمال الفطر. لماذا؟ لأن اليوم في حقهم ليس بمحترم، واضح؟ ليس بمحترم. حائض وطهرت، الحائض أصلا ما كان اليوم هذا بالنسبة لها محترم، لأنه لو صامت ما يقبل منها، واضح؟ وكذلك النفساء. قال أو جن أو سافر، يعني ثم مرض، يقول كان معافى ثم مرض أو جن، يعني هذا الرجال ما كان في شيء، مقيم وعاقل وما في شيء، وجامع وهو صاحي عاقل، لكن جن بعد ذلك، فقالوا أيضا عليه الكفارة. لماذا؟ لأن الكفارة وجبت وهو إيش؟ مخاطب مكلف عقله معه، وكونه جن بعد ذلك ما يسقط من ذمته، ما يسقط من ذمته. قال أو سافر، يعني كان مقيم وانتهك حرمة هذا اليوم والشهر وبعدين سافر، نقول أيضا هذا ما يسقط الكفارة، ما يسقط الكفارة. يقول ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، يعني ذكرنا إيش أن الكفارة ما تكون إلا إذا كان الجماع في إيش؟ في رمضان. أما إذا كان في غير رمضان فما عليه إلا القضاء إن كان من قضاء رمضان. قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت، والله أعلم. طبعا الإطعام لابد أن يطعم 60 مسكينا، ما يصير مثلا يطعم 6 مساكين 10 أيام، واضح؟ كما نبه على هذا من دقيق العيد، لأنه أضاف الإطعام النبي صلى الله عليه وسلم إلى 60 مسكين، وإذا أطعم مثلا 6 مساكين 10 أيام هذا ما صدق عليه أنه أطعم 60 مسكينا، وإنما أطعم 6 مساكين، والله أعلم. في حد عنده سؤال؟ سمي خالد.
أنا صائم على في رمضان الآن، وأصبحت صائما ولكن عندي جناح شهر بسافر.
إيه؟
هل أفطر عندما ما أصبح ولا؟
يعني.
ما الحكم في ذلك؟
لا ما تفطر وأنت داخل الديرة ما بعد سافرت.
كيف أفطر؟
تفطر لا مشيت وغادرت بيوت البلد يجوز لك الفطر بعد هذا.
ومسكت.
وتبي تكمل صومك يجوز، إذا ما يشق عليك يجوز. هذا تكلمنا عن همس. الله أكبر. نعم.
طيب بالنسبة للحجامة.
إيه.
أنت قبل شوي استهبت بها والحقيقة ما حرفت حكمها. ما تفتوى العلماء عليه فيه وشن؟ هل هو يفطر بالإجماع ولا في اختلاف ولا يبقى الإنسان يترك هذا الموضوع خروج من نفسه؟
يقولك أكثر العلماء يقولون ما يفطر، والحنابلة يقولون يفطر، والاحتياط إنك إيش؟ إنك ما تحتجم في النهار.
الخروج من أيه؟ الحرج.
أي نعم.
يمسك الإنسان حتى لا يكون عليه حرج.
نعم.
ما دام في اختلاف.
سم.
جزاك الله خير.
المنظار إذا كان بس فقط مجرد البلاستيك هذه تدخل ما يفسد الصوم، لكن إذا حط معه دهن.
لا.
إذا حط معه دهن أو يدخل للجوف وللأمعاء فهذا يفطر، والله أعلم. سم. يعطونا مخدر. إيه مخدر يفطر. إبرة ولا بالفم؟ ترى المخدر أنواع. الأبر فيها تفصيل. يقول شيخنا رحمه الله تعالى في مجالس رمضان إن كانت الإبرة بمعنى الطعام والشراب مثل المغذي هذا يفطر. ها؟ تغيب العقل ممكن إذا كثروا عليه، أما إذا البنج يختلف نوع موضعي ونوع عام. الموضعي ما ساعات ما أنت إحساسك وياك بس. بهالمكان هذا ما تحس، لكن باقي الجسم تحس، لكن التخدير الكامل هو هذا الذي يذهب العقل. إذا يرقد هذا يعني يبدو لي والله أعلم أنه يعني يتحفظ منه يسويه في الليل. نعم. هو مو سالفة الدوخة، هو سالفة الإحساس، يحس ولا ما يحس، لأن قلنا إيش من شروط الصيام النية والإمساك. تذكرون أمس تكلمنا عن إيش؟ عن اللي مثلا يغمى عليه أو يصير مجنون في أثناء النهار، نسأل الله العافية. تذكرون ولا لا؟ نعم. من عنده سؤال؟
الحين الراجح
إنه عليه 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 هاي حسن. وش الاحتقار؟ من الدبر إذا فيه سائل ويدخل للجسم يحتاط الإنسان ما يسوي في النهار. نعم. لا إذا في كفارة اليمين 10 مساكين فكفارة طعام 10 مساكين يطعم 10 مساكين لو يجمعهم جميع إيه ما في مشكلة. البخاخ مال ربو، البخاخ الصغير مال ربو، فتوى اللجنة دائما أنه ما يفطر، وبعض العلماء قال يعني إن كان له جرم ويدخل الجوف يفطر. ها يا عبد الرحمن. فهمت قصدك، يعني كيف أنه القضاء ما يصير فيه يعني الكفارة المغلظة، التفريق أنه هذا قضاء بس تقضيه على صفته، مو بشرط أنه يستصحب كل الأحكام، لأنه إيش الكفارة المغلظة لحرمة الشهر، والحين هو في غير الشهر، فإيش القضاء على بس فقط يحكي صفة الأداء في الصفة، يعني صفة الصيام شلون من طلوع الفجر إلى غروبه وبنية وكذا. نعم. البخور شيخنا رحمه الله تعالى يقول يفطر إذا استنشق تعمد ذلك، وشيخ الإسلام يقول ما يفطر، والعادة أنه يعني خصوصا ذيك الأيام الناس تطبخ بالحطب، يعني ما عندها، والحطب هذا له دخان وله جرب يوصل ممكن إلى الأنف، لكن الناس في حاجة إلى هذا. إذا ما كان الإنسان في حاجة إلى بخور يعني يطيب بدهن العود بغيره من غير بخور يعني، لكن لو كان البخور في مكان وبعيد شوي عنه يعني لا بأس، إذا ما استنشق يعني الدار مطيبينها وكذا. إيه
التتن يفطر فقط،
التتن ما يحتاج يفطر. كان عندي سؤال والله أعلم.